هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. أمامنا في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات ثلاثة أسئلة، سؤالان من الأخ أبو صقر، أحدهما حول صلاة الجماعة والثاني حول الحجاب، والثالث من الأخ أحمد ويدور حول أحكام التجارة. الجواب بعد الفاصل، فتابعونا. يقول الأخ أبو صقر في سؤاله الأول: هل يجوز لي أن أصلي جماعة بزوجتي، أي أننا اثنان فقط في صلاة الجماعة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحيي جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة أنه في صلاة الجماعة العادية غير صلاة الجمعة جماعة، يعني يوم الجمعة ظهرا بكيفية خاصة هي صلاة الجمعة، لا عدد للمأموم، يكفي وجود إمام واحد، والإمام لابد أن يكون واحدا على طبعاً. كل حال
ومأموم واحد.
طبعا ثواب الصلاة يختلف، فيما لو كان خمسة فصاعدا لا يعلم ثوابها إلا الله حسب الروايات، أما إذا كان أقل من هذا فحددت بثوابات معينة في واحد في اثنين إلى آخره. لكن من حيث المبدأ صلاة الجماعة مشروعة بمأموم واحد، سواء كان أنثى أو ذكر، أيضا لا يفرق المأموم ما دام هو الإمام وزوجته مأمومة، وهذه عادة حسنة. وإنصافا بهالمناسبة أنا أدعو إخوتي وأخواتي المؤمنين المتقين اللي قد لا يوفقون للصلاة في المسجد، قد يكونون معلم مدرس في المدرسة يجي بالثنتين للبيت، أن يصطف هو وأولاده وإن شاء الله هو يعتقد في نفسه العدالة والقراءة الصحيحة، ويأتم به بقية أعضاء المنزل. إذا كانوا إناث وذكور، الذكور يقفون صفا والإناث في الصف اللاحق، وهذه عادة جيدة، وأنا أدعو دائما إخوتي وأخواتي إلى تسرية هالعادة في البيوت، لأن ما مشروط عندنا في الشريعة المقدسة أن يكون إمام الجماعة عالم دين أو معمم. كل حج مؤمن يحفظ شرائط الصلاة، يقرأ بشكل صحيح، يستطيع أن يكون هو إمام الجماعة، أبو البيت، ليش ما يكون هو المثال لزوجته وأولاده ويكون إمامهم في الجماعة، كما هو الله مسخر واسطة لهم في الرزق المادي فليكن واسطة أيضا في الرزق المعنوي لهم، له ولهم هذه المرة، باعتبار أن الإمام أيضا له ثواب عظيم إذا صلى جماعة، وهذه عادة حسنة في البيوت. لكن طبعا لا، ليس من قصدي أن يستغنى عن المسجد، خصوصا للذكور الذين لديهم حث كبير شرعي على الذهاب إلى المساجد. لكن كثير من الناس يقول لك أنا ما رايح مسجد، ما رايح على كل حال، ها؟ فليش يصلي كل واحد وحده؟ خلي يتعودوا الأولاد الزوجة، وهذا مظهر جميل للأطفال، حتى تجد أطفالنا يبدأون يصطفون وراء الأب للصلاة، وهذا يعودهم شيئا فشيئا على الصلاة، إنصافا من السنن الجيدة إجراؤها في البيوتات، جميع بيوتات أهل الإيمان إن شاء الله.
جيد، في هذه الحالة سمعت الشيخ، إذا كان الأبناء ذكورا مثلا، هنا لابد للأم التي هي الزوجة،
نعم،
أن تقف في الصف الخلفي.
صف للذكور وصف للإناث.
ربما يعني هذا لا يكون مناسبا من حيث يعني المنزلة العائلية.
والله المنزلة الشرعية مقدمة على المنزلة العائلية.
نعم.
ثم اللي يتأخر أو يتقدم ما هو ميزان الثواب.
يعني يكون الأبناء صغارا مثلا والأم كبيرة.
إذا كانوا صغار جدا لا يجوز. إذا كانوا كبار بحيث 12 سنة بحيث يلتفت ما يصلي يصلي بالشرائط الشرعية. نعم. يجوز. ليست هناك مشكلة. نفهم هذا الطفل أن هناك حكم شرعي تعبدي. أن نعم. المرأة لابد أن تقف في صف متأخر أو يخلون ساتر يا أخي.
يعني نفهم ساتر. نفهم الطفل ولا نفهم الأم؟
الأم لا. الطفل معنا الأم نعم. تفهم إن شاء الله.
لأن الأم ربما يعني
تعي هذا الأمر.
لا تعي هذا الأمر.
إذا حكم شرعي نقول لها
هؤلاء أطفال صغار مثلا
أي تحس مهانة لها مثلا أو كذا. أنا أقول ممكن أيضا نجعل ستارة. ستارة
هذا يعني صعب إلى حد ما.
يا أخي إذا هم نياتهم يصلون في البيت يرتبون أمرهم إن شاء الله.
نعم.
مو صعب القضية.
طيب
لكن لا يتجاوز الحكم الشرعي. ماكو أبدا مجال لكون الأنثى متقدمة أو في صف واحد إلى جنب الرجل في صلاة الجماعة.
لو افترضنا أن الأبناء
مقطوع عدم جوازه.
لو افترضنا أن الأبناء ليسوا بالغين.
حتى لو لم يكونوا بالغين.
نعم.
صلاة الطفل المميز ابن 10-12 سنة صلاة صحيحة على مشهور فقهائنا المتأخرين.
نعم.
وهذه الصلاة الصحيحة تمنع من صحة صلاة الأم أو العكس من كبر أولا هو اللي تكون صلاة صحيحة.
شكرا. نعم. لكم سماحة الشيخ. السؤال الثاني من الأخ أبو صقر يقول فيه في منطقتنا القطيف يكون الحجاب عادة بستر كل جسم المرأة.
نعم.
وقد جرى العرف على هذا
نعمة العادة.
نعم. ولكن نعم. هو يقول هل يجوز كشف الوجه كما هو في باقي دول العالم مع مراعاة لبس العباءة السوداء؟
والله بالنسبة لكشف الوجه القضية ترتبط بالمرجع التقليد الذي تقلده الأخت مش الأخ أبو صقر.
يعني نعم هو يتحدث حول المرأة
نفس المرأة.
نعم.
كل امرأة بحسب تقليدها الشرعي تدري هذه مسألة خلافية. مثلا السيد الخوئي كان يقول بوجوب ستر الوجه والكفين. السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه كان يقول بجواز كشف الوجه والكفين. هذه قضية خلافية لعل الأكثر يقولون بعدم وجوب ستر الوجه والكفين الآن.
نعم.
لكن عموما قضية خلافية بين الفقهاء. كل إنسان عليه أن يتبع مرجع تقليده. كونها معتادة بالقطيفة أو ما معتادة مثلا أنا أقول الآن في بلدنا لبنان العادة بالعكس أن المرأة لا تستر وجهها. لكن هذا لا يعفي من المرأة التي تقلد السيد الخوي من وجوب الستر مثلا.
نعم.
أو المرجع الذي يقول بوجوب الستر إذا كانت تقلده طبقا للضوابط والموازين الشرعية. فالقضية لا تخضع لعادة البلد. نعم الخباء هذا اللي تضعه المرأة على وجهها وكفيها أمر راجح جدا. فإن جزءا هاما من مفاتن المرأة في وجهها كما هو معلوم إذا كانت امرأة جميلة. وعلى هذا على كل حال رجحان ستر الوجه لا يشك أحد من الفقهاء بل من المتدينين فيه. نعم تخضع القضية في بعض الحالات لحرج معين بحسب البيئة الاجتماعية أو العرف الاجتماعي كالأخوات اللاتي يعيشن في بلاد إسلامية ما متعارف في هذا. مثلا يذهبن إلى المدارس في سن 9 أو 10 أو 15 سنة. هذه أمور على كل حال حسابها شيء وحساب الحكم الشرعي شيء آخر. نحن نقول في هذه المسألة الخلافية لا نخضع للأعراف. يجب على كل إنسان أن يتصرف بحسب فتوى مرجع تقليده.
شكرا لكم سمع الشيخ. فاصل ونعود فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. السؤال الأخير في هذه الحلقة من الأخ أبو أحمد ويقول فيه هل تجوز المشاركة في محل تجاري في بلد غير إسلامي وفيه من الحلال والحرام؟ تفضل.
يعني إذا المقصود مقصود الأخ من المشاركة هو أن يكون شريك في كل السلع حتى في السلع المحرمة مثل شركة مساهمة لنفترض وهو يصبح له سهم 1% افترضه من كل الأموال بما فيها الخمور مثلا أو الأموال المحرمة أو اللحوم المحرمة أو نعم. ما هنالك
ربما هذا ما يقصده الأخ السائل.
إيه وهذا هو الظاهر لأن نعم. عادة المحل التجارية الكبيرة تكون سهام
صحيح.
نعم يساهم فيها كثير من الناس وعادة حتى الإنسان الفقير العادي يقدر يساهم لبسهم لأن يجعلون السهم من 1,000,000 سهم مثلا فإذا نعم. 1,000,000 دولار مثلا يجعلون السهم دولار هذا متعارف في الشركات الكبيرة. إذا هو يعلم أنه يساهم في شراء حلال وحرام قطعا لا يجوز. لماذا؟ لأن الذي يتصدق قد يقول لك هو أنا ما أتصدى البيع والشراء بس أدفع سهم. أقول مساهمتك يعني توكيلك للناس بأن يتجهوا بمالك هذا مهما قل في الحلال والحرام.
يعني ربما كان ماله في الحلال
وربما كان في الحرام، هذه السهام سهام مشاعة. نعم إذا في سهام والله للملابس لقسم الملابس في المتجر، وسهام عادة ما موجود هذا أفترضه افتراض، وللمشروبات الكحولية وكذا، أن يساهم في خصوص قسم من هذه الأقسام وهو المحلل جائز ما في مشكلة. وأنا قريبا أجبت على أسئلة شبيهة بهذا السؤال في حلقة سابقة قريبا قبل أيام. لكن إذا هو ساهم في الشركة كما هي العادة يساهم في الشركة، هو صار شريكا بنسبة ولو ضئيلة في كل الشركة، واحد من 10 ملايين سهم مثلا افترضوا،
نعم
لا يفرق الأمر. أنا عندما رضيت أن أدفع هذا المبلغ وأصبح شريكا ولو بنسبة ضئيلة، ها أنا في الحقيقة وكلتهم بكل أنواع البيع والشراء التي يقومون بها وفيها المحرمات، وهذا قطعا لا يجوز.
نعم. طيب فلنفرض الآن أنه شارك بسهم أو بأكثر في هذه الشركة،
نعم،
وفي الحلال مما يباع فيها،
نعم،
الملابس مثلا كما افترضتم،
يجوز ما في مشكلة.
ولكن هناك شبهة في مال الشركة من حيث الربا وما إلى ذلك، تعلمون أن المال في الغرب أو في الدول غير الإسلامية فيها شبهة الربا.
بشكل عام يعني هذه الشبهة الكبيرة إن صح التعبير.
أحسنت.
التي هي على امتداد كل حياتهم في الغرب، هذه، نعم، الشبهة بهذا المقدار الواسع مو الضيق، هذه لا تؤثر شرعا على البيع والشراء ولا على المشاركة والمساهمة. يعني أنا الآن لو كنت أعيش في أوروبا في بلد أفريقي أو أوروبي أمريكي ما أدري
غير إسلامي
وأشارك إنسان غير مسلم، يجوز مشاركة غير المسلم ما في مشكلة، ما دام السلع التي تباع وتشتغل حلال. بس هو ما أدري منين جايب أمواله، يمكن يقرض بالربا، يمكن والله ما أخذها مع المجهول المالك وما مستجيز من حاكم شرعي، بطبيعة الحال هو كافر أصلا ما راح يستجيز.
نعم.
كثير من المسلمين يأخذوا ما يسأل أصلا قد يكون في الدول الغربية والإسلامية. هذه الشبهة الكبيرة ما لها أي تأثير. نعم لو علمت بالفعل أنه في أموال هذا الإنسان محرمات، أيضا أقول إذا له أعمال عديدة وما أعلم بالحرام في نفس العمل اللي صار شريك به معي أيضا لا مشكلته. لا دائرة ضاقت الآن أكثر، المستوى الثالث أني أعلم أن في نفسي هذه الأموال حرام وخلطت أموالي بأمواله ودخلنا في تجارة معا بحيث واضح راح يدخل علي من أمواله الحرام وراح يدخل عليه من أموالي الحلال، هنا يوجد مشكلة شرعية قطعا بلا شك ولا ريب، ويصبح هذا المال مال حلال مختلط بالحرام وتجري عليه أحكام المال الحلال المختلط بالحرام من،
نعم،
حيث علم بالمقدار وعدم العلم بالمقدار، من حيث معرفة من هو المالك عدم معرفة من هو المالك، تبقى تفاصيل في هذا. إذا لا يعلم المالك ولا يعلم المقدار أول ما يجوز له يدخل هش دخله، افترض دخل مدة وبعدين تاب ورجع، هنا أمواله حلال مختلط بالحرام. إذا أمواله حلال مختلط بالحرام، إذا يعلم المقدار أو يعلم المالك حينئذ لابد من أن يحل القضية بالمصالحة مع المالك أو يدفع الحرام ولو لم يعرف مالكه ويراجع الحاكم الشرعي اللي هو ولي هذه الأموال حزبيا. وإما لا يعرف لا المقدار كما هي العادة ولا الملاك، هذا الدكان كل يوم يفوت عليه مئات يشتغون ويمشون، محطة بنزين في الجادة السريعة الله أعلم منو يجي منو يدري منو.
نعم.
أي في مثل هالحالة هذه حينئذ يوجد شيء اسمه في الفقه خمس الحلال المختلط بالحرام، يدفع نسبة 20% خمس والباقي يصبح حلال إن شاء الله.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. أعزائنا المستمعين يمكنكم أن تكتبوا إلينا على العنوان التالي www.arabic.irib.ir قسم الإسلاميات باب الاستفتاءات برنامج بين السائل والمجيب. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.